بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع عشر: الرقية والعزيمة. الرقية المرة من الرقي أو الرقي، والاسم للألفاظ التي يرقى بها وجمعها رقى كمدية ومدى، والفعل رقى كرما، ومعناها التعويذة بقراءة كلمات على المصاب رجاء البر. تقول: استرقيته فرقاني، فهو راق وهي راقية وهن رواق. قال الراجز: لقد علمت والأجل الباقي أن لا ترد القدر الرواقي. أما الرقي بمعنى الصعود، فهو بضم أوله وكسر ثانيه وشد آخره، وفعله رقي كرضي، يقال رقي فهو راق وارتقى مثله. والترقوة ما يترقى فيه النفس من مقدم الحلق في أعلى الصدر، والترقوة ما يترقى فيه النفس من مقدم الحلق في أعلى الصدر. ويقال للرقية عزيمة، وجمعها عزائم. تقول: عزم الراقي كضرب، وعزم تعزيما إذا قرأ العزيمة والرقية. وأصل العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر. تقول: عزمت الأمر وعلى الأمر، واعتزمته واعتزمت عليه. قال الراغب: والعزيمة تعويذ كأنه تصور أنك قد عقدت بها على الشيطان أن يمضي إرادته فيك. الفرق بين الرقية والسحر. هذا كلام اللغويين، وظاهره اتحاد الرقية والعزيمة في الاستعمال واختصاصهما بما يراد به نفع المرقي، وصرح القرافي في فروقه بذلك الاختصاص فقال: ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضررا، بل ذلك يقال له السحر. ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضررا، بل ذلك يقال له السحر. فأفاد مباينة الرقية للسحر، ولعل هذا في أغلب الاستعمال. وإلا فإن تصرف الأخبار والآثار على أن بينهما عموما وجهيا. الفرق بين العزيمة والرقية. وفرق القرافي بين الرقية والعزيمة، فشرح الأولى بقوله: هي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة. وشرح الثانية بما حاصله: كلمات تعظمها ملائكة متصرفة في قبائل الجن، متى أقسم المعزم عليها بها أجابت إلى ما طلب منها. والعزيمة بهذا المعنى من السحر كما تقدم، وهو المعروف عند عامتنا. ويعبرون عن الرقية بالتسبب، فيقولون: تسبب لي سيدي فلان في هذا الماء أو الزيت. ولفظ الرقية موجود في لسانهم، ولكنهم يريدون منه معنى الطريق المتقدم في فعل الكهانة. وسواء كانت العزيمة بمعنى الرقية أم خصت بما يقرأ على المصاب بالجن، فإن حكمها وحكم الرقية واحد، كما قال ابن الشاط في حاشية الفروق: فكل ما ورد في أحدهما ينسحب على الآخر إذنا ونهيا. النهي عن الرقية. قال تعالى فيما يستعاذ منه: ومن شر النفاثات في العقد. وهن السواحر يرقين بكلام فيه شرك وينفثن حال الرقي. قال الجصاص في أحكامه عن قتادة: إياكم وما يخالط السحر من هذه الرقى. وقال في التذكير بحال الاحتضار: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. إذا كان الراقي من الرقية والاستفهام للإنكار أفاد ذم الرقية، ويكون المعنى كما قال الشاعر: هل للفتى من بنات الموت ومن واقي، أم هل له من حمام الموت من راقي. وهذا المعنى للآية أحد قولين فيها نظمها الديريني في رجزه التيسير بقوله: وقيل من راق لمن يرقيه من الرقى لعله يسقيه، وقيل من يرقي من الملائكة بالروح هل ناجية أم هالكة. وعن زينب عن زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. قال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان يمخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. والتولة كهمزة وتكسر، ما تتحبب به المرأة إلى زوجها من ضروب السحر. قال ابن العربي في أحكامه: من أقسام السعر فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه، ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه ويسمى التولة، وكلاهما كفر، والكل حرام كفر. قاله مالك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من السحر: الرقى والتول والتمائم. وهذه الأدلة تفيد ذم الرقى والعزائم والنهي عنها، وجاء ما يفيد الإذن ورفع الحرج. فعن عائشة رضي الله عنها: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. والحمة بضم ففتح الميم من الحية والعقرب وغيرهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وعن عبادة بن الصامت قال: كنت أرقي من حمة العين في الجاهلية، فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعرضها علي. فعرضتها عليه فقال: ارقي بها فلا بأس بها، ولولا ذلك ما رقيت بها إنسانا أبدا. واختلاف الأحاديث في شأن الرقية ليس اختلافا في حكمها، وإنما هو لاختلاف أحوالها. فإن الرقية على أربع أوجه: أحدها أن تكون بألفاظ شركية، أو ينسب إليها النفع والضر، فذلك كفر وشرك. ثانيها أن تكون بألفاظ منقولة غير معقولة المعنى، فهي ذريعة إلى الشرك محرمة. أفتى بحرمتها ابن رشد المالكي وابن عبد السلام الشافعي وجماعة من أئمة الحنفية وغيرهم. نقل ذلك الهيثمي في الفتاوى الحديثية. ثالثها أن تكون بأسماء غير الله من ملك أو نبي، أن تكون بأسماء غير الله من ملك أو من ملك أو نبي، وكل معظم شرعا، فهي غير مشروعة، وحكمها حكم الحلف بغير الله، كما نقله في الفتح عن القرطبي. رابعها أن تكون بأسماء الله أو بكلامه أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مشروع، وكلام الله وحديث رسوله مقدمان على سواهما مما هو بأسماء الله. قال الزرقاني في شرح الموطأ: الرقية المأذون فيها ما كانت باللسان العربي أو بما يفهم معناه ويجوز شرعا، مع اعتقاد أنها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله، والمنهي عنها ما فقد منها شرطا من ذلك. وقال الباجي في منتقاه: في المتخرجة عن مالك لا أحب رقى أهل الكتاب وكرهه. وذلك والله أعلم إذا لم تكن رقيتهم موافقة لما في كتاب الله تعالى، وإنما كانت من جنس السحر وما فيه كفر مناف للشرع. وروى ابن وهب عنه عن المرأة التي ترقي بالحديدة والملح، وعن الذي يكتب الحرز ويعقد فيما يعلقه به عقدا، والذي يكتب حرز سليمان، أنه كره ذلك كله، وكان العقد في ذلك عنده أشد كراهية لما في ذلك من مشابهة السحر. ولعله تأول قول الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وفي الفتاوى الحديثية عن ابن أبي زيد: لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان، لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه، ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم، وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور. وفعل هؤلاء إن كان على الوجه المشروع فالجهل بحقيقة الإصابة غير ضار، لأن الجعل على الشفاء وهو معلوم، إلا أن يريد أن الجن قد يعود، وأن الجعل على إخراجه الذي لا عود معه، وإلا تنافى مع ما في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هو كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبارئ، فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث هذه القصة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وصفة الرقية أن يقرأ القارئ على محل الألم، أو على يديه للمسح بهما، أو في ماء ونحوه، وينفث أثر القراءة نفسا خاليا من البزاق، وإنما هو نفس معه بلل من الريق. روى البخاري عن عائشة من حديث معمر عن الزهري قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيدي نفثه لبركتها. فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، والمعوذات هن صورة الإخلاص والفلق والناس كما في الفتح. وصفة العزيمة جاءت في حديث أبي بن كعب قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا وبه وجع. قال: وما وجعه؟ قال: به لمم. قال: فأتني به. قال: فوضعه به بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد، وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف: إن ربكم الله، وآخر آية المؤمنين: فتعالى الله الملك الحق، وآية من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا، وعشر آيات من أول سورة الصافات، وثلاث آيات من أول سورة الحشر: قل هو الله أحد، والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشتك قط. واللمم ما ينزل بالمرء ويلم به من الجن. وصفة العزيمة عندنا اليوم أن يقرأ القارئ على من يظن به مس الجن بصورة الجن غالبا وبيده فتيلة قد أحرق رأسها يكوي بها أنف المصاب، وقد يدخن له ببخور، وقد يكتب له مما هو مدون في نحو شمس المعارف. وأكثر من يدعي الصرع بالجن النساء، وأكثرهن فاجرات يتخذن الصرع وسيلة إلى أهوائهن في المعروفين بالعزائم. فترى المعزم يتلو القرآن بلسانه ويهوي إلى لمس الصريعة بأركانه، ويتحرق لبلوغ أمنيته منها بجنانه، فهو كالجزار فينا يذكر الله ويذبح. قد احترف أناس ممن أصيبوا في مروءتهم بالإفلاس الرقية بكل ما ليس بمشروع، والعزيمة بما في نحو كتاب الرحمة على كل مصروع، وأحدثوا في ذلك الأحداث، وأرخوا الستائر دون الحرائر. والأحداث وهم بين منحل جملة من الدين، والأحداث وهم بين منحل جملة من الدين ومصر على الحرام المهين، ولهم قبول عند ضعفة العقول يزين لهم تلك الأحلال، يزين لهم تلك الحال ويغريهم بالمضي في هذا الضلال. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.